أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره المقام الثالث في تعارض الاستصحاب مع ما عداه من الأصول للعملية، أعني أصالة البراءة وأصالة الاشتغال وأصالة التخير. الكلام في المقام الثالث، وهو المقام الأخير من مقامات بحثنا في باب الاستصحاب، وهذا المقام يحمل عنوان تعارض الاستصحاب مع ما عداه من الأصول العملية، وهو مشتمل على مبحثين أساسين. المبحث الأول تعارض الاستصحاب مع كل من الأصول العملية الثلاثة الأخرى، أعني أصالة البراءة والاحتياط والتخير. المبحث الآخر تعارض الاستصحاب مع استصحاب آخر. أما المبحث الثاني فسيأتي الكلام فيه لاحقا إن شاء الله تعالى. بحثنا فعلا في المقام، بحثنا فعلا حول المبحث الأول، أعني تعارض الاستصحاب مع كل من الأصول العملية الثلاثة الأخرى، فهو مشتمل على أبحاث ثلاثة. البحث الأول تعارض الاستصحاب مع أصالة البراءة. البحث الثاني تعارض الاستصحاب مع أصالة الاحتياط. البحث الثالث تعارض الاستصحاب مع أصالة التخير. أما البحث الأول، ما لو تعارض الاستصحاب في مورد مع أصالة البراءة، فأيهما مقدم؟ علامة استفهام. من البين أن النسبة بينهما العموم والخصوص من وجه، فإن مادة الاجتماع عبارة عن الشك في أصل التكليف مع وجود الحالة السابقة، مادة الاجتماع الشك في أصل التكليف اللي هذا شنو مجرى البراءة مع وجود الحالة السابقة مجرى الاستصحاب فكون نشوف موارد بحيث شكنا هم بأصل التكليف يعني نقدر نجري البراءة وهم شكنا إلى حالة سابقة نقدر نجري الاستصحاب فيصير مادة اجتماع بين أصالة البراءة وبين قاعدة الاستصحاب مثال ذلك العصير العنبي قبل الغليان طاهر وحلال واقعا وبعد الغليان وقبل ذهاب ثلثيه عند المشهور نجس وحرام واقعا وأما بعد ذهاب الثلثين بتوسط النار عليكم السلام وأما بعد ذهاب الثلثين بتوسط النار فمما يقطع به أنه طاهر وحلال واقعا أما ذهاب الثلثين بالهواء أعني بغير النار كما لو جف وذهب ثلثاه بتوسط أشعة الشمس مثلا فهذا مشكوك فيه أنه طاهر أم نجس حلال أو حرام فالآن هذا العصير العنبي إذن كم مرحلة به تقريبا به 4 مراحل المرحلة الأولى عصير عنبي قبل غليانه طاهر ومباح واقعا المرحلة الثانية بعد الغليان وقبل ذهاب ثلثيه عند المشهور نجس وحرام واقعا إنما نقول عند المشهور هناك من يخالف المشهور المرحلة الثالثة أو الحالة الثالثة ذهاب الثلثين بتوسط النار قلنا هذا مما يقطع به أنه طاهر وحلال واقعا الحالة الرابعة اللي هي الشك اللي بيها الشك عندنا ذهاب الثلثين بغير النار هذا مشكوك فيه حلال حرام طاهر نجيس علام استفهام هذا المورد مجرى لكلا الأصلين كيف مجرى لكلا الأصلين فبملاحظة الحالة السابقة أعني يا حالة أعني ما قبل ذهاب الثلثين أعني ما قبل ذهاب الثلثين فإنا نتيقن بأنه حرام ونجس فالآن في مرحلة الشك اللاحق نجري الاستصحاب ونتيجته الحكم بالنجاسة والحرمة ظاهرا. واستصحبنا الحالة السابقة يعني ما قبل ذهاب الثلثين، قلنا قبل ذهاب الثلثين مما يقطع لأنه شنو؟ نجس وحرام بعد الغليان. عند المشهور هم نجس وهم حرام، فهاي الحالة السابقة اللي متيقنة نستصحبها. ونتيجته الحكم بالحرمة والنجاسة ظاهرا فارزة. وبملاحظة هنا صار مجرى للاستصحاب بعد، خلينا نشوف مجرى البراءة. وبملاحظة مجرد الشك في أنه حلال أو حرام، طاهر أو نجس، فنجري أصالة البراءة والطهارة ظاهرا. فالملاحظ أن نتيجة البراءة ضد ونقيض لنتيجة الاستصحاب. فإذا في هذا المورد وقع التعارض والتهافت بين الاستصحاب من طرف والبراءة من طرف آخر، فأيهما مقدم؟ هل الاستصحاب مقدم على البراءة وبالنتيجة نحكم بأن هذا العصير العنبي نجس وحرام، أم أن البراءة مقدمة، أم أن البراءة مقدمة وبالنتيجة نحكم بأن هذا العصير العنبي طاهر وحلال، أم أنهما إذا تعارضا تساقطا ويرجع عندها إلى قواعد أخر في كل مورد؟ فها هنا احتمالات ثلاثة. أما تقدم البراءة اللي هو الاحتمال الثاني، أما تقدم البراءة على الاستصحاب فباطل، وذلك لأن الاستصحاب على تقدير أنه أصل فهو من الأصول المحرزة، بينما البراءة من الأصول غير المحرزة. وقد تقدم في التنبيه السادس من التنبيهات أن الأصل المحرز مقدم، فلا يمكن القول بتقدم البراءة على الاستصحاب الذي هو أصل محرز. نقطة على السطر. وبعين هذا الدليل ننفي الاحتمال الثالث، أعني إذا تعارضا تساقطا، باعتبار أن الأصل المحرز من حيث الرتبة مقدم، وليس هو في عرض الأصل الغير المحرز حتى يتعارضا، وليس هو في عرض الأصل غير المحرز حتى شنو؟ حتى يتعارضا، وبالتالي يقال تساقطا. فإذا الاحتمال الثالث أيضا منتف، وعليه فلم يبق أمامنا إلا الاحتمال الأول، أعني تقدم الاستصحاب على البراءة. وكأنه لا بحث في أصل تقدم الاستصحاب، لذلك لم يتعرض الشيخ الأعظم لهذا الكلام كله. يعني هذا اللي تكلمنا لحد الآن لم يتعرض له الماتن، يعني كأنه أصل تقدم الاستصحاب ما بي بحث ما بي كلام، استصحاب يتقدم على البراءة، وكأنه ماكو كلام لذلك ما تعرض له، إنما الكلام في كيفية التقديم، إنما الكلام في كيفية التقديم، هل الاستصحاب مقدم على البراءة من باب التخصيص أم من باب الورود أم من باب الحكومة؟ علامة استفهام. أما احتمال التخصيص فمنتف لما ذكرنا آنفا في صدر الدرس، أن النسبة بين الاستصحاب والبراءة العموم من وجه، وليست النسبة العموم والخصوص المطلق، حتى يصل احتمال التخصيص عام وخاص. فاحتمال التخصيص منفي، فيبقى أمامنا الاحتمالان الآخران، الورود والحكومة، وبكل منهما قائل. فنقول البراءة كما تعلمون على قسمين، البراءة العقلية وموضوعها عدم البيان، يعني حكم العقل بقبح العقاب بدون البيان. البراءة الشرعية وموضوعها عدم العلم أو الشك. أما بالنسبة للبراءة العقلية فالاستصحاب وارد عليها، فالاستصحاب وارد عليها، لأن موضوع البراءة العقلية عدم البيان، ولا ريب في أن الاستصحاب بيان شرعي، وإذا جاء البيان ارتفع عدم البيان، وهذا هو معنى الورود. غاية الأمر أن البيان واقعي وظاهري، والاستصحاب من قبيل الثاني. هذا المقدار بس، بيان ظاهري مو بيان واقعي، بس بالأخرة شنو؟ بيان لو مو بيان؟ بيان. وأما بالنسبة للبراءة الشرعية، باعتبار البحث صار هكذا بأكثر من فقرة، كل فقرة تبين وانتبهها بالمتن. قال أما أصالة البراءة، قبل هاي العبارة أصل العنوان قلنا المقام الثالث، عنوانه في تعارض الاستصحاب مع ما عداه من الأصول العملية، أعني أصالة البراءة وأصالة الاستغلال وأصالة التخيير. زين، ذكرنا في أول الدرس للذي لم يكن قد حضر، ذكرنا أنه هذا المقام مشتمل على مبحثين أساسين. المبحث الأول تعارض الاستصحاب مع كل من الأصول العملية الثلاثة الأخرى، أصالة البراءة، أصالة الاحتياط، أصالة التخيير. المبحث الآخر تعارض الاستصحاب مع استصحاب آخر، قلنا هذا المبحث الآخر يأتي الكلام فيه لاحقا. الآن كلامنا وين؟ في المبحث الأول. شنو عنوانه؟ تعارض الاستصحاب مع كل من الأصول العملية الثلاثة الأخرى، لذلك هو خلى هذا العنوان، قال في تعارض الاستصحاب مع ما عداه من الأصول العملية، فسرها، أعني أصالة البراءة وأصالة الاشتغال وأصالة التخيير. زين، هذا المبحث الأول. قلنا هذا المبحث الأول فيه ثلاث أبحاث، هذا المبحث الأول مشتمل بدوره على أبحاث ثلاثة. البحث الأول تعارض الاستصحاب مع أصالة البراءة، البحث الثاني تعارض الاستصحاب مع أصالة الاشتغال، البحث الثالث تعارض الاستصحاب مع أصالة التخيير. لذلك بحثنا الآن البحث الأول، عنونه بين خطين أو بين قوسين، الأول تعارض البراءة مع الاستصحاب. بس وإن كانت هذه العبارة مو من الشيخ رحمه الله، بس بالأخرة هم وضحوا لنا، يعني اللجنة التحقيق جزاهم الله خيرا، أن كلامنا فعلا وين؟ في البحث الأول تعارض الاستصحاب مع أصالة البراءة. اذكرنا ذلك المثال، مثال عصير عنبي، وعرفت أنه شلون في هذا المورد فيما إذا صار غليان وتم ذهاب الثلثين بغير النار، يقع الشك أنه طاهر نجس حلال حرام، هنا هم مجرى الاستصحاب هم مجرى البراءة. وعرفتم أنه الاستصحاب مقدمون، أصل التقديم كأنه ما بيبحث، لذلك الشيخ ما تعرض له، قلنا الكلام وين؟ في كيفية التقديم، الاستصحاب مقدم على البراءة، ورود لو حكومة، هذا بيانه. أما جاي يبين كيفية التقديم، ما جاي يبين أصل التقديم، أصل التقديم كأنه لا بحث بين الأصولين، أن الاستصحاب عند تعارضه مع أصالة البراءة الاستصحاب مقدمون، الكلام في كيفية التقديم، هل هو من باب الورود أم من باب الحكومة؟ ليش بعد ما نجيب طار التخصيص عرفت أن احتمال التخصيص منتفل. زين، قال أما أصالة البراءة فلا تعارض الاستصحاب ولا غير الاستصحاب من الأصول والأدلة، سواء أكان مدرك البراءة العقل، يعني براءة عقلية، أم النقلة البراءة الشرعية. أما العقل اللي قررناه وعرفت أن كيفية التقديم شنو؟ من باب الورود، وأن الاستصحاب وارد على البراءة العقلية. قال أما العقل فواضح لأن العقل لا يحكم بقبح العقاب إلا مع عدم البيان، إلا مع عدم الدليل على التكليف واقعا أو ظاهرا، ولا ريب في أن الاستصحاب بيان شرعي، وإذا جاء البيان ارتفع عدم البيان، وهذا هو معنى الورود. وأما النقل، وصلنا بالتقرير وين؟ وأما بالنسبة للبراءة النقلية، وأما بالنسبة للبراءة الشرعية، أعني البراءة المستفادة من الشريعة المقدسة وببركة الأخبار. هذه البراءة على صنفين. الصنف الأول أن لسان بعض الروايات كلسان حكم العقل ومؤكد لما يحكم به العقل، فهذا الصنف من الروايات واردة في مقام بيان الرخصة ورفع المنع فقط وفقط، وليست واردة في مقام جعل، في مقام جعل حكم ظاهري من الإباحة والحلية، وإنما لسانها لسان بيان الرخصة فقط ورفع المنع، من قبيل قوله صلى الله عليه وآله رفع ما لا يعلمون. قوله عليه السلام الناس في سعة ما لم يعلموا، ونظائر ذلك، ونظائر ذلك مما هي واردة بلسان رفع المنع وبيان الرخصة. الناس في سعة، مرخص روح، ما لم يعلموا، من يصير علم انتهى التكليف، خلص انتهت الرخصة، بس بيان رخصة. بالنسبة لهذا الصنف من الروايات أيضا دليل الاستصحاب وارد على البراءة الشرعية، فإن الاستصحاب رافع لموضوعها وهو عدم البيان، رافع لموضوعها وهو عدم البيان. الصنف الآخر أن لسان البعض الآخر من الروايات، أن لسان البعض الآخر من الروايات في مقام إنشاء حكم شرعي ظاهري، مو بس بيان رخصة، لا، ينشئ حكم شرعي ظاهري، فهي تثبت الحلية والطهارة الشرعية الظاهرية. من قبيل، هذا الصنف الآخر من روايات البراءة الشرعية، من قبيل كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. فارزة. كل شيء حلال حلال جاي ينشئ شنو؟ ينشئ الحلية. كل شيء حلال، بينما لسان ذنيش الأولى ماكو لا طاري الحلال لا طاري الطهارة لا طاري أنه كل شيء مطلق. كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام. بعد كل شيء طاهر، إذا طهارة ظاهرية لو مو طهارة إنشاء حكم ظاهري. كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر وما شاكل ذلك. في هذا الصنف من الروايات محل بحثنا. فسؤال البحث: هل الاستصحاب وارد على البراءة الشرعية المستفادة من هذا الصنف من الروايات؟ مو الصنف الأول، الصنف الأول عرفنا قلنا دليل الاستصحاب وارد خلص انتهى كلام. هذا الصنف الثاني، هذا اللسان اللي من الروايات اللي لسانها شنو؟ إنشاء جعل حكم شرعي ظاهري، إثبات الحلية، إثبات الطهارة الظاهرية الشرعية. هنا محل بحثنا: هل الاستصحاب وارد على البراءة الشرعية المستفادة من هذا الصنف من الروايات، أم أن الاستصحاب حاكم عليها؟ علام استفهام. ذهب بعض، ذهب جمع إلى الورود، وأن الاستصحاب وارد أيضا على البراءة الشرعية المستفادة من هذا الصنف من الأخبار. ولإثبات مدعاهم استدلوا بأدلة. خلنا نتبع هذا الحكي. قال: وأما بالنسبة للنقل، موتي، وأما بالنسبة للبراءة الشرعية، مو إيش قلنا؟ قلنا على صنفين لولا. قال: فما كان منه، أي من النقل اللي احنا وضحناه الصنف الأول من الروايات، فما كان منه مسابقا لسانه لسان حكم العقل، مسابقا لحكم العقل، فقد اتضح أمره. شنو اتضح أمره؟ والاستصحاب وارد عليه. وش قلنا بالنسبة للصنف الأول؟ قلنا دليل الاستصحاب وارد، لأن الصنف الأول لسان الروايات لسان فقط شنو؟ بيان، بيان الرخصة، رفع المنع، فلسانه نفس لسان حكم العقل. شلون الاستصحاب كان وارد على البراءة العقلية؟ الاستصحاب وارد على البراءة الشرعية المستفادة من الصنف الأول. زين، فالآن في مورد عندك استصحاب وعندك براءة شرعية، والبراءة الشرعية شنو دليلها؟ براءة الشرعية دليلها كان عندك رفع ما لا يعلمون. مثلا الاستصحاب وارد على البراءة الشرعية، وارد ورود. وأما الصنف الآخر، قال: وأما مثله، لاحظوا التقرير جاي يتطبق مو؟ وأما مثله، يعني وأما الصنف الآخر، وأما مثل قوله عليه السلام: كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام، كل شيء ظاهر حتى تعلم أنه قذر وما شاكل ذلك. هنا محل البحث، هنا سؤال البحث: هل الاستصحاب وارد لو حاكم؟ لذلك قلنا فقد يقال، قلنا ذهب بعض المن إلى الورود، قال فقد يقال بالورود بمعنى أن مورد الاستصحاب خارج منه، أي مين خارج؟ خارج من موضوع البراءة الشرعية. ورود لورودي نرجع للتقرير، ماذا قلنا؟ قلنا ذهب جمع إلى الورود، وأن الاستصحاب وارد على البراءة الشرعية. المستفاد من هذا الصنف من الروايات، ولإثبات مدعاهم تمسكوا أو استدلوا بأدلة. الدليل الأول أن أخبار البراءة عموما، هذا الدليل الأول علما لهؤلاء اللي يقولون الاستصحاب وارد على البراءة الشرعية المستفادة من هذا الصنف الثاني اللي هو محل البحث. شلون يستدلون؟ يقولون أخبار البراءة عموما هي مغيات بغاية، من قبيل ورود النهي، فارزة معرفة الحرام، فارزة معرفة القذارة، مو قلنا كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، إذن بغاية لو ما بغاية حتى غائية، كل شيء حلال حتى تعرف أنه شنو حرام، معرفة الحرام، كل شيء طاهر حتى شنو تعلم أنه قذر، معرفة القذارة، فارزة. ومفاد كل شيء مطلق هو، شلون راح يترجمون؟ هو كل شيء مشكوك الطهارة والنجاسة، مشكوك الحلية والحرمة، فهو مطلق أي مرخص فيه ومباح حتى يرد فيه نهي. ومفهوم ذلك، بس كل هذا حكي منه حكي المستدل ها، ومفهوم ذلك نقطة شارحة، فإذا ورد فيه نهي فلا رخصة، فإذا الحلية مغيات بغاية، وهي حتى يرد فيه نهي، لأنه هو الشيخ رحمه الله طبق البيان كله على هذا الحديث، بس هذا مو معناته الكلام ما يجي حتى تعرف أنه حرام، مو معناته أنه ما يجي وين حتى تعلم أنه قدر، نفس الكلام نفس البيان، وإنما هو من باب الاختصار جاء يطبق على فتح حديث معين. فإذا شو يقولون المستدل؟ فإذا الحلية مغيات بغاية وهي حتى يرد فيه نهي، فارزة. شو يقولون بعد؟ ومما ينبغي الالتفات إليه، شوفوا وين من دخلوا، واللي يجي الشيخ الأعظم بعدين يجي عليكم السلام يجي ياخذ يقول أنت ليش تدخل من هذه الزاوية. ومما ينبغي أن يلتفت إليه أن مفردة حتى يرد نهي قد ذكرت بتنوين التنكير. الآن في النحو عندما يعطوك هذه الجملة حتى يرد فيه نهي، هذا التنوين شنو؟ تنوين عوض، تنوين وحدة، لو تنوين تنكير، تنوين تنكير مما يعني شنطي تنوين التنكير حتى يرد فيه نهي، تنوين تنكير مما يعني أن الشيء المشكوك، مما يعني أن الشيء المشكوك قد يرد فيه نهي في الجملة، أي ولو بلحاظ بعض الحالات والأزمنة فارزة، صار لما مجال المسلم راح يدخل فيما نحن فيه فارزة. والمفروض أن فيما نحن فيه بالنسبة للعصير العنبي الذي هو الشيء المشكوك قد ورد فيه نهي في الجملة، أي فسر في الجملة، أي باعتبار الزمان السابق، أعني زمان اليقين. شوية هنا أكفولي، يقول شنو عندنا الشيء المشكوك؟ العصير العنبي، هذا العصير العنبي اللي تم غليانه والآن ذهب ثلثيه بمن؟ بأشعة الشمس بالهواء، مو صرنا في شك؟ زين، هذا الشيء المشكوك. يقول تعال للحديث دليل البراءة، إيش قايل؟ حتى يرد فيه نهي، يعني تنوين تنكير، يعني حتى يرد فيه نهي مو بالجملة، لا في الجملة، يعني يقول أني هذا أحكم كل شيء مطلق، روح اشرب وكود، روح كل شيء مطلق مطلق مطلق، حتى يرد فيه نهي تنوين تنكير، يعني ولو في الجملة، يعني شنو ولو في الجملة؟ يعني ولو بلحاظ بعض الحالات والأزمنة، ولو بلحاظ بعض الحالات والأزمنة إذا أكو نهي بعد لا، بعد أن تكون ترفع يدك كنت تجتنب بعد. زين، يقول تعال خلوا إيدكم على العصير العنبي، العصير العنبي ورد فيه نهي في الجملة، يعني باعتبار الزمان السابق، ها؟ يعني باعتبار الزمان اليقين، الزمان اللي كنا نتيقن بأنه نجس، كنا نتيقن بأنه حرام، يا زمان قبل ذهاب الثلثين، بلحاظ هذا الزمان كان بينهي لو ما كان بينهي؟ كان بينهي. لذا قال والمفروض أن فيما نحن فيه بالنسبة للعصير العنبي الذي هو الشيء المشكوك قد ورد فيه نهي في الجملة، أي بلحاظ الزمان السابق، أعني زمان اليقين. وبالنتيجة أكمل التقرير، وبالنتيجة فلا بد أن نقول بأن المستصحب، أعني مورد الاستصحاب، قد حصلت فيه الغاية، أعني ورود، أعني ورود النهي. وبالنتيجة فيخرج المستصحب عن المغير، أعني كل شيء مطلق، فالغاية حصلت والمغير انتفى. وبالنتيجة فلا موضوع ولا محل للبراءة الشرعية، وهذا هو معنى الورود، وهذا هو معنى الورود. هذا دليلهم الأول، هذا دليلهم الأول على أن الاستصحاب وارد على البراءة الشرعية المستفادة من هذا الصنف. هذا الدليل الأول اللي قررنا، تبعوا في المتن، قال لاحظوا لورودي النهي في المستصحب ولو في الجملة ولو بالنسبة إلى الزمان السابق. أعيد الدليل الأول، لورود النهي في المستصحب يعني شيء مشكوك، ولو بالجملة يعني ولو بالنسبة إلى الزمان السابق. وفيه الشيخ الأعظم راح يناقش هذا الدليل الأول علماً لهؤلاء اللي قالوا بأن الاستصحاب وارد على البراءة الشرعية المستفادة من هذا الصنف من الروايات. أجاب الشيخ الأعظم، قال وفيه، أجاب الشيخ الأعظم على ذلك بما حاصله أنكم لم تتوجهوا دقيقا إلى مفاد الحديث، فإن مفاد كل شيء مطلق، هو كل شيء شك في حليته وحرمته فهو مطلق أي مباح، حتى يرد فيه، أي في السنهيون ضمير فيه، يقول تعالى الضمير فيه لمن يرجع، حتى يرد فيه أي في ذلك الشيء المشكوك بما هو مشكوك نهي، حتى يرد فيه أي في ذلك الشيء المشكوك بما هو مشكوك نهي فارزة. وفيما نحن فيه بالنسبة للعصير العنبي بما هو مشكوك أي بعد ذهاب الثلثين بالهواء، وفيما نحن فيه بالنسبة للعصير العنبي الذي هو المشكوك بما هو مشكوك أي بعد ذهاب الثلثين بالهواء لم يرد فيه نهي، وإلا لو كان نهي واردا فلماذا إذن شككنا؟ احنا ليش شكينا؟ ليش شكينا بعد ذهاب الثلثين بالهواء؟ قلنا هل يا ترى هذا حلال لو حرام، طاهر لو نجس؟ مو غير ماكو خطاب، ماكو دليل، ماكو نهي من المولى، شكينا. فالشيء المشكوك بما هو مشكوك يعني عصير عنبي بما هو مشكوك يعني بعد ذهاب ثلثيه بالهواء ما بينهي، وإلا لو كان أكو نهي لما كنا نشك فيه. نعم بالنسبة للعصير العنبي قبل ذهاب الثلثين النهي وجداني، النهي شنو؟ وجداني. لا بالنسبة للعصير العنبي بعد ذهاب الثلثين. فإذا هاي العبارة نسيت الشيخ رحمه الله، فإذا ذلك الزمان الذي لم تجري البراءة فيه كان النهي فيه وجدانية. شوي تبع لي هاي العبارة النتيجة مالته. فإذا ذلك الزمان الذي لم يكن مجرى البراءة كان النحي فيه وجدانية فارزة. وأما هذا الزمان ذاك الزمان خو بعد واضح منه قبل ذهاب الثلثين فارزة. وأما هذا الزمان الذي تجري فيه البراءة والذي هو مجرى البراءة فليس فيه نهي، فلم يرد فيه نهي، لذلك صار شك، فلم يرد فيه نهي، فما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. فأين حصول الغاية؟ علامة استفهام. وأين انتفاء المغية؟ علامة استفهام. قبل ذهاب الثلثين مو قلنا عند المشهور حرام قطعا، مو بعد الغليان،
قبل ذهاب
اي نهي وجداني قطعا، هذا ذكرناه في اول الدرس، قطعا هو حرام نجس عند مشهور الفقهاء مسكر. بعد ذهاب الثلثين قلنا مرة بالنار ذا كم مقطوع بطهارته، بغير النار هذا اللي صار محل شكنا ونجر البحيث. فإذا لا الغاية حاصلة ولا المغيى منتف ولا موضوع البراءة منتف حتى يكون هناك ورود. فكيف تحكمون بأن الاستصحاب وارد على البراءة؟ قال وفيه جواب الشيخ الأعظم على هذا الدليل الأول، قال أن الشيء المشكوك في بقاء حرمته، الشيء المشكوك بما هو مشكوك، قال لم يرد نهي عن ارتكابه في هذا الزمان، يعني زمان كونه مشكوك بما هو مشكوك، وإذا أكو نهي ليش صار مشكوك؟ أليس النهي حال حال الأمر خطاب من المولى لو مو خطاب، بيان لو مو بيان، إذا أكو دليل أكو خطاب أكو شك بعد، جهل شكينا مو نهي ماكو. يقول يا هذا أنت لهذا تتوجهون توجها دقيقا إلى مفاد الحديث، فلا بد من أن يكون مرخصا فيه. فعصير العنب بعد ذهاب ثلثيه بالهواء لم يرد فيه نهي. زين كان نهي وين ورد؟ قال وورود النهي عن شربه قبل ذهاب الثلثين، ذاك النهي الوجداني قبل ذهاب الثلثين، ذاك يقول ما لا يوجب المنع عن شربه بعد ذهاب الثلثين. فذاك الزمان اللي بي نهي وجداني لم يكن مجرى البراءة، وهذا الزمان اللي ما بي نهي هو مجرى البراءة، فما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. فإذا وين حصلت الغاية؟ وين انتفى المغيى؟ كما أن وروده هذا هو الدليل الثاني، هذا هو الدليل الثاني من أدلة من؟ أدلة القائلين بأن الاستصحاب وارد، وهذا ما سيأتي الكلام فيه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.